للناس فينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا عن علم يفتينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها المشاهدون الفضلاء، أهلا ومرحبا بكم مع فتاوى الخليجية. هذا سائل يسأل ويقول: كيف أتخلص من العادة السرية؟ اعلم أخي الكريم أن العادة السرية المذمومة هذه عادة مضرة جدا بالصحة كما يقول الأطباء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند الترمذي وهو حسن بشواهده: لا ضرر ولا ضرار. إذا لا ينبغي الإنسان أن يقدم على إضرار نفسه هذا الضرر البالغ بهذه العادة السرية. كيف تتخلص منها؟ تتخلص منها بخمسة أمور. أولا، إذا جاءتك هذه العادة أو الشهوة أكرمك الله، عليك أن تقرأ آية الكرسي عدة مرات حتى لا يتغلب عليك الشيطان. الأمر الثاني، أن تقوم وتختلط بالناس حتى لا ينفرد بك الشيطان. الأمر الثالث، صيام الإثم. الأمر الرابع، الابتعاد عن المناظر المثيرة لهذه الغريزة. الأمر الخامس والأهم، الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا أن يخلصك الله منها. هذا سائل يسأل ويقول: كيف أختار المرشح؟ أخي الكريم، اختر المرشح الذي ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، اختر المرشح الذي يقوم بوضع دستور يضمن العدل ويضمن السير على طريق الله جل وعلا، اختر المرشح الذي يقدم مصلحة الأمة الإسلامية على مصلحة نفسه. لا تختر مرشحا لخدمة يؤديها إليك، لا تختره لمصلحة ولا لقرابة، إنما اختر هذا المرشح لله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى سيسألك: لماذا اخترت هذا الرجل بالذات؟ فلا بد أن يكون هناك جوابا: يا ربي، ظننت أنه مصلح صالح مؤمن تقي سيأخذ بيد الأمة إلى النجاة، لا سيما ونحن الآن في مرحلة حرجة من تاريخ مصر. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز المسح على الجورب في البرد؟ نعم، يجوز المسح على الجوربين، الجورب الذي يسميه الناس الشراب، بشرط أن تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبس الجوربين. إذا توضأت ولبست الجوربين جاز لك، إذا انتقض وضوءك أن تتوضأ، فإذا جئت إلى القدمين تمسح على الجوربين مسحة واحدة من أعلى. هذا المسح يجوز لك خمس صلوات، يعني يوما وليلة إذا كنت مقيما، وثلاثة أيام ولياليهن إذا كنت مسافرا. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن أعطي مبلغا من المال لرجل وآخذ عليه راتبا شهريا؟ يعني يريد أن يعطي مثلا 50,000 لتاجر من التجار يتاجر به، ويعطيه كل شهر مثلا 1,000 جنيه، وفي نهاية السنة يعطيه 50,000. هذه الصورة بارك الله فيك ليست صحيحة، بل هي صورة من صور الربا. والصورة الصحيحة أن تعطيه هذا المبلغ وتدخل معه مشاركة، يقول لك: سأعطيك نصف الربح أو ربعه أو ثلثه على حسب ما تتفقان عليه. وإذا خسرت الخمسين أو خسرت التجارة، فالخسارة كلها على رأس المال ما لم يهمل العامل، فإذا أهمل العامل تحمل من الخسارة بقدر إهماله وتفريط. أما إذا نزلت الأسعار بسبب بدون إهمال ولا شيء، فالعامل قد خسر مجهوده وأنت قد خسرت من رأس المال. هذه هي الصورة الصحيحة التي ينبغي أن تكون بالنسبة للمضاربة. أما أنك تعطيه مبلغا من المال 10,000 ويقول أعطيك كل شهر 200 جنيه مثلا سواء ربحت أو خسرت، فهذا هو الربا بعينه لا يجوز. وهذا سائل يسأل عن كيفية شراء السيارات من البنك. أولا، يجوز شراء السيارة قسطا من البنك بشروط. الشرط الأول أن يتملك البنك السيارة قبل أن يبيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. الشرط الثاني أن ينقلها أولا إليه ثم يبيعها، يعني البنك لا يعطيك ورقة يقول اذهب إلى المحل الفلاني فخذ منه السيارة، لا، لابد أن يكون هذا المحل ملكا للبنك، أو أن يشتري البنك السيارة ثم ينقلها ثم يبيعها بعد نقلها، بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل نقله، وعن ابن عمر نهى عن بيع السلع حتى نحوزها إلى رحالنا. ولو قال قائل لعل هذا خاصا بالطعام، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وأحسب كل شيء مثله، أي مثل الطعام، في وجوب نقله قبل بيعه. هذا هو الشرط الثاني. إذن الشرط الأول تملك السلعة قبل أن يبيعها، الشرط الثاني نقلها، الشرط الثالث ألا يشترط البنك عند التأخير زيادة ربوية، يعني لا يقول لك القسط 1,000 جنيه في الشهر، فإذا تأخرت شهرا وضعت عليك غرامة مالية 5% مثلا، أو وضعت عليك 10 جنيه زيادة، هذا لا يجوز. إذن إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز، وإلا لا يجوز. يسأل بعض الناس عن كيف نخدم الإسلام ونحن لا نجيد الخطابة ولا الدروس ولا الندوات ولا تأليف الكتب ولا الكلام على القنوات الفضائية. أعلم أخي الكريم أن أبواب خدمة الإسلام كثيرة ومتنوعة، فأنت تستطيع أن تخدم الإسلام عن طريق تحفيظ القرآن الكريم للأطفال، تستطيع أن تخدم الإسلام عن طريق راتب تعطيه لرجل يحفظ الأولاد القرآن الكريم فكل من حفظ لك مثل أجره، تستطيع أن تخدم الإسلام عن طريق شراء بعض الكتب وتهديها للأئمة والخطباء لكي يخطبوا منها فلك مثل أجرهم، تستطيع أن تخدم الإسلام عن طريق فعل الطاعات، الإحسان إلى الجيران، بر الوالدين، صلة الأرحام، إلى غير ذلك. تشتري بعض المصاحف وتضعها في المساجد للناس، الناس يستفيدون منها. إذن طرق خدمة الإسلام طرق عظيمة وكثيرة ومتنوعة، ومن أراد أن يستعمله الله جل وعلا في خدمة هذا الدين عليه أن يدعو الله وأن يتضرع إليه أن يجعله الله خادما لهذا الدين وأن يفتح له أبواب الدعوة. وهذا سائل يسأل عن كيفية طلب العلم. كيفية طلب العلم تختلف من إنسان إلى إنسان، فيفضل للإنسان البادئ في طلب العلم أن يبدأ بحفظ شيء من كتاب الله جل وعلا ولو 3 أجزاء حفظا جيدا، يبدأ بهذه الأجزاء 3، يصحح بها صلاته، يقيم بها الليل، يعني لابد أن يكون له شيء يحفظه من القرآن الكريم. الأمر الثاني أن يصحح عقيدته وتوحيده، يعني يبدأ بكتاب يشرح الأركان 6، أركان الإيمان 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهناك كتاب اسمه أصول الإيمان لنخبة من العلماء، كتاب سهل سلس يستطيع كل إنسان أن يفهمه. هذا الكتاب يمكن أن تقرأه قراءة سريعة في خلال 2-3-4 تنتهي من قراءة هذا الكتاب بفكرة إجمالية كاملة عن العقيدة والدين. بالنسبة للعبادات ينبغي أن تأتي بكتاب سهل يعرفك نواقض الوضوء، شروط صحة الصلاة، مبطلات الصلاة، شروط الصيام ومفطرات الصيام، شروط مفطرات الصوم، شروط الزكاة. هذه الأشياء البسيطة التي ينبغي الإنسان أن يعرفها وأن يتعلمها. هناك كتاب اسمه بداية المتفقه، يمكن أن تقرأ فيه هذه الأشياء التي ذكرتها لك، أو هناك كتاب أسهل منه اسمه الفقه الميسر، يمكن أن ترجع إليه في قراءة هذه الأشياء. أيضا هنا سؤال عن كيفية أداء ركعتي الشكر. لا أعلم هناك صلاة تسمى بصلاة الشكر، وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابن ماجه بسند حسن أنه كان إذا أتاه شيء يسره خر ساجدا لله، فيقول العلماء هناك سجدة شكر. بشرك الناس بأنه أتاك مولود، اسجد سجدة شكر. بشرك الناس بأنك نجحت، اسجد سجدة شكر. بشرك الناس بقدوم غائبك، اسجد سجدة شكر. بشرك الناس بانتصار المسلمين في مكان ما، اسجد سجدة شكر. كلما جاءك أمر يسرك اسجد سجدة شكر لله تبارك وتعالى، هذه هي اسمها سجدة الشكر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يشترط لسجدة الشكر الوضوء، ولا يشترط لها تجاه القبلة، ولا يشترط لها اللبس للمرأة. كذلك سجدة التلاوة، هل يجوز للمرأة أن تتلو القرآن وهي متخففة من ثيابها، يعني تلبس نصف كم أو خالعة كاشفة شعرها أو نحو ذلك؟ الجواب نعم، بشرط أن تكون متوضئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، أي متوضئ. فإذا كانت المرأة تقرأ القرآن بهذه الطريقة وهي متخففة من ثيابها ثم جاءتها سجدة شكر، هل يجوز أن تسجد أم لابد أن تلبس لباس الصلاة وتغطي جميع جسدها إلا الوجه والكفين أثناء الصلاة؟ الجواب يجوز أن تسجد سجدة التلاوة هكذا وهي متخففة من ثيابها، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لها شروطا. وهنا سؤال آخر يتكلم عن قضية قرض المال ورده بعملة أخرى. قرض المال ورده بعملة أخرى مثاله إنسان كان في السعودية مثلا وأعطاه وأقرض إنسانا قرضا 10,000 ريالا سعودية على أن يعطيها له في مصر، فلما جاء إلى مصر قال لو أعطني 10,000 ريال هل يجوز أن يسددها بالجنيهات المصرية أم لا يجوز؟ وإن كان يجوز فبأي سعر؟ بسعر الإقراض أم بسعر السداد؟ الجواب نعم، يجوز أن يسددها بالجنيهات المصرية بشرطين. الشرط الأول ألا يشترط عند الإقراض أن يسددها بالجنيهات المصرية، يعني لا يقول خذ هذه 10,000 بشرط أن تعطينيها في مصر جنيهات مصرية. لو كان الأمر كذلك فلا بد من تحديد السعر في الحال. في الحال يعني أقول هذه 10,000 جنيه مصري، تسددها لي هذه 10,000 ريالا تسددها بالجنيه المصري وهي تساوي الآن 15,000 جنيه مصري، في هذه الحالة لا يجوز إلا أن يكون هات وخذ، لأن هذا له حكم الصرف. أما إذا قال خذ 10,000 ريال وتعطينيها في مصر 10,000 ريال تردها لي يعني هي في مصر، جاز. فإذا وصل إلى مصر قال له تريدها ريالات أم جنيهات؟ إن قال أريدها جنيهات يجوز. بشرط أن يكون بسعر السداد، يعني كانت في أول كانت في زمن الإقراض أعطاها له في شهر رمضان في السعودية، وجاء في شهر شوال يسددها في مصر. 10,000 كانت تساوي 15,000 جنيه أثناء الإقراض، وعند السداد ارتفع السعر فصارت تساوي 16,000 جنيه، زادت 1,000. يسدد بسعر الإقراض أم بسعر السداد؟ يسدد بسعر السداد 16,000 جنيه. أو نزلت فصارت 14,000 يسدد بسعر السداد، وإلا يعطيه الريالات كما هي. نعم. هنا أيضا سؤال يسأل عن أصول المضاربة الصحيحة في الإسلام. المضاربة الصحيحة في الإسلام نوع من أنواع المشاركات المالية، والمشاركات المالية معناها أن الإنسان يعطي مبلغا من المال لآخر ليتاجر له به، لكن يشترط شروط. الشرط الأول أن يكون العمل مباحا، يعني أقول خذ هذه 100,000 فتاجر فيها والمكسب الربح مثلا مناصفة مثلا، فيشترط أن يعرف فيما سيتاجر. هل سيتاجر في الخمر؟ هل سيتاجر في المخدرات؟ فلا يجوز. أو سيتاجر في الثياب، سيتاجر في المواد الغذائية، سيتاجر في أي شيء مباح. إذن أول شرط أن يكون مباحا. الأمر الثاني أن يشترط ويحدد الربح، يعني قل خذ 100,000 وتاجر فيها، الربح يقول حينما تربح نقتسم، لا لابد من التحديد الآن، فيقول مثلا الربح مناصفة، أو يقول أنت لك ثلث الربح وأنا يا صاحب رأس المال لي ثلث الربح. هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، إذا تراضي على ذلك جاز. أو العكس، يقول تعطيني 100,000 أنا سأخذ 3/4 الربح وأنت يا صاحب رأس المال تأخذ الربع، فإن تراضي على ذلك جاز. إذن الاتفاق على الربح، والاتفاق على الخسارة. الإسلام ترك قضية الربح على ما اشترطاه كما ذكرنا، أما الخسارة فقد اتفق الفقهاء على أن الوضيعة على رأس المال ما لم يهمل العامل، فإذا أهمل تحمل من الخسارة بقدر إهماله وتفريطه. إذا لابد أن تبين له هذه المسألة، تقول أنت ستعطيني 100,000 أتاجر فيها، الربح على ما اشترطاه أنت النصف وأنا النصف مثلا، والخسارة على 100,000 على رأس المال، ما لم يحدث إهمال مني، فإن حدث إهمال من العامل فحينئذ يتحمل بقدر إهماله وتفريط، وإلا فالوضيعة كلها على رأس المال. بهذا تكون هناك مضاربة إسلامية صحيحة. وهنا سؤال عن كيفية التيمم عند من فقد الماء، وهل يجوز أن يتيمم الإنسان إذا انقطع الماء من الصنابير؟ لا، لابد من شروط. يعني أنت الآن إذا وجدت الماء قد انقطع في الحي كله، وأنت في مدينة القاهرة أو الإسكندرية أو دمياط أي مدينة من المدن، وانقطع الماء في الحي، وأذن المؤذن لصلاة العصر وأنت تريد أن تصلي، هل يجوز لك أن تتيمم؟ لابد أن تفقد الماء فقدانا حقيقيا. إذا لم يكن البيت فيه ماء ولا المسجد فيه ماء، وأنت حاولت أن تجد زجاجة ماء أو كذا تتوضأ فلم تجد. الأمر الثاني قبل أن أقول لك يجوز لك أن تتيمم، هل البقالات المجاورة لك تبيع زجاجات ماء؟ إن كانت البقالات تبيع زجاجات ماء والزجاجة باثنين جنيه مثلا، هل أنت تمتلك الاثنين جنيه الجنيهين؟ إذا كنت تمتلك الجنيهين بدون إضرار بك ولا بأولادك لا يجوز لك أن تتيمم، لأن الماء موجود وأنت تملك ثمنه. تشتري زجاجة وتتوضأ، أو تشتري زجاجتين أو ثلاث تتوضأ أنت وأولادك في البيت، وهم النساء يصلين في البيت وأنت تنزل تصلي في المسجد. كذلك لو كنت جنبا ولم تجد ماء يمكن أن تشتري زجاجتين تتوضأ تغتسل بهما. أما إذا لم يكن في البقالات ماء أو كان فيها ماء وأنت لا تمتلك ثمنه، وحينئذ أنت لا تجد ماء، جاز لك أن تتيمم وتنزل تصلي في المسجد بالتيمم. كذلك يجوز للمريض الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء لمرضه وهو في المستشفى منوم، أو في بيته منوم والطبيب قال له لا تستعمل الماء لأن الماء يضر بجسدك، فحينئذ يجوز أن نحضر له ترابا أو رملا أو نحو ذلك في طبق ويتيمم. كيفية التيمم؟ يقول بسم الله ويضرب بيده وجهه وكفيه فقط. التيمم مرة أخرى بسم الله وامسح ويمسح بوجهه وكفيه. قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ضربة واحدة، لأن الأحاديث التي فيها الضربتان كلها ضعيفة. التيمم مرة ثالثة بسم الله وتضرب على الأرض أو على التراب، فإذا حمل التراب كثيرا تنفخ، وإذا كان التراب قليلا تمسح وجهك وكفيك. هذا هو التيمم، وهذا التيمم يقوم مقام الوضوء لغير المتوضئ، ويقوم مقام غسل الجنابة لمن كان جنبا. وهذا من تيسير الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وهذا في الحقيقة مهم جدا، لأن بعض الناس قد يتحرج من مثل هذا. وهذه سائلة تسأل، عن لبن الطفل إذا نزل على ثوب المرأة هل يجوز أن تصلي؟ نعم، المرأة أكرمكم الله التي ترضع طفلها ونزل اللبن على صدرها أو نحو ذلك أو على ثيابها، فلبن المرأة الآدمية طاهر تصلي بهذا اللبن عادي. أما بالنسبة لبول الطفل فإذا كان الطفل لم يأكل الطعام لشهوة، يعني 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر لم يأكل الطعام بعد، لو بال يجوز أن ترش عليه الماء فقط رشا وتمسحه وتصلي. أما إذا أكل الطعام أو كان الطفلة الأنثى سواء أكلت أو لم تأكل وبالت أكرمكم الله على الثوب، لا يشترط للمرأة أن تخلع الثوب، بل تضع عليه ماء ثم تعصره، تضع ماء ثم تعصره وتصلي فيه البقعة فقط، بقعة البول، لأن بعض النساء تمتنع من الصلاة لأن طفلها يبول عليها أو طفلتها تبول عليها. لا يحل لك أختنا الكريمة أن تترك الصلاة، تضع عليه الماء وتعصريه وانت لابسة الثوب والسروال كله مع بعض والقميص مع بعض، تعصره مرة أو مرتين حتى يذهب رائحة البول ثم تصلي، والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. هنا تنبيه على الدورات التي ستكون هذا الأسبوع إن شاء الله، اليوم السبت القادم، دورات المجانية التي يعملها المشايخ الفضلاء خدمة لهذا الشعب الطيب الكريم. هناك دورة مجانية في السنبلاوين مسجد الهداية، سيقوم فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله فيها بشرح كتاب العقيدة الطحاوية كله في يوم واحد من الفجر إلى العشاء، وكذلك الشيخ أيمن موسى سيشرح المواريث كلها في نهاية هذا اليوم من بعد المغرب إلى بعد العشاء بساعتين لمن أراد أن يحضر. هذا متى سيكون؟ سيكون يوم السبت القادم. المنسق الأستاذ فتح البرناوي، رقم التليفون 010 90 190 191. منسق دورة السنبلاوين مرة أخرى 010 90 190 191. يتم شرح العقيدة الطهوية كاملة والمواريث كاملة في يوم واحد يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى في السنبلاوين مسجد الهداية من الفجر إلى العشاء. هناك دورة أخرى في العقيدة في محافظة الشرقية يوم الأربعاء والخميس 21-12، يعني ليس الأربعاء القادم، الأربعاء الذي بعده 21-12 والخميس 22-12، محافظة الشرقية أبو كبير مسجد الحمد. ويتم شرح كتابين كاملين في العقيدة، كتاب العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، في يومين كاملين من الفجر إلى العشاء. منسق الدورة 012-25-23-39-19. منسق دورة الشرقية مرة أخرى 012-25-23-19. أيضا أحب أن أنبه على مسألة مهمة. جمعية تبليغ الإسلام بالإسكندرية تقول مطلوب التبرع ب15,000 مصحف للمسلمين في المناطق الآتية: في النيجر وغانا وساحل العاج والكونغو أوغندا تنزانيا موزمبيق ملاوي. أخواننا في هذه البلاد لا يجدون مصحفا يقرؤون فيه، وقد ذكر لي أن أحد المراكز الإسلامية هناك فيها مصحف واحد وفيها 70 مسلما يتناوبون على هذا المصحف، كل واحد يقرأ في فترة. فالمطلوب منك أن ترسل مصحفا أو مصحفين أو ثلاثة ما تستطيع. المطلوب 15,000 مصحف، ستسافر إلى هذه البلاد: النيجر وغانا وساحل العاج والكونغو وأوغندا وتنزانيا وموزمبيق. تليفون جمعية تبليغ الإسلام اكتبوا عندك. لو أنت من خارج جمهورية مصر العربية تأخذ 0020، يعني 0020 هذا مفتاح مصر. الإسكندرية 03، يعني 020-3-5-90-88-11. الرقم مرة أخرى من داخل جمهورية مصر العربية 03-59-088-11. الرقم مرة ثالثة 03-59-088-11. جمعية تبليغ الإسلام مطلوب 15 مصحف ليسافروا، يتم إرسالهم إلى المسلمين في هذه المناطق. أيضا هذه الجمعية تدعو إلى الله عز وجل وتطبع الكتب بغير العربية ب100 لغة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. من أراد أن يتبرع أيضا مطلوب 700,000 كتاب في خلال الثلاثة أشهر هذه، يتم طبع 700,000 كتاب باللغة الإنجليزية لإرسالهم إلى أمريكا لدعوة الأمريكان إلى الإسلام، لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. 700,000 كتاب، 700,000 كتاب باللغة الإنجليزية سيسافر في خلال ثلاثة أشهر، لو أحببت أن تشارك فيهم إن شاء الله تعالى لدعوة غير المسلمين في أمريكا إلى الإسلام. الرقم مرة أخرى 03-59-088-11. أحباب الكرام وإخوان الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولنا عن علم يفتينا ويبين للناس دينا، ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا.